أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: التنظيم خلق حضاري. التنظيم عنصر نجاح كبير في حياة الإنسان، لأن الإنسان المنظم في تفكيره وإدارته لأعماله وشؤونه يكون أكثر استثماراً لجهده ولوقته، ويكون أكثر تركيزاً وإتقاناً في أدائه لمختلف أعماله. كما أن التنظيم يسهل حركة الأمور وسير العمل. إن تطور الحياة المعاصرة وتقدمها يعتمد بشكل أساس على دقة النظم الحاكمة في مختلف ميادين النشاط والفعل الإنساني. وكلما كان الإنسان الفرد والمجتمع أكثر التزاماً بالنظام ودقة في التنظيم، كان أكثر تقدماً ورقياً. كما أن الفوضى والارتجال والتسيب في أداء الأعمال وفي التعامل مع الأشياء هي سبب للفشل ومظهر للتخلف. وحين يتحدث القرآن الكريم عن سيادة النظام في الكون وعن المعادلات الثابتة التي تحكم الحياة، سنة الله، فذلك من أجل إظهار عظمة الله أولاً، وثانياً حتى يلتفت الإنسان إلى أهمية قيمة النظام والتنظيم في الحياة، فيجعلها أساساً، يجعل النظام والتنظيم أساساً في حركة حياته. وإذا تأملنا التشريعات الدينية وفي طليعتها العبادات الإسلامية كالصلاة والصوم والحج وسائر العبادات، نرى أنها تربي الإنسان على النظم والتنظيم، فهي محددة في أوقاتها وفي كيفياتها، وهناك دقة تنظيمية في أحكامها وآدابها. مثلا أحكام صلاة الجماعة أنموذج للنظام والتنظيم. المسألة ليست الالتزام بهذه الأحكام في العبادات فقط، هو أمر مطلوب. المطلوب بعد ذلك أن يتربى الإنسان على هذا المنهج في كل أعمالك، ينبغي أن تكون منظما في كل أمورك، ينبغي أن تكون أمورك مرتبة. وفي التعاليم والنصوص الدينية نجد نصوصا كثيرة توجه الإنسان إلى أهمية التنظيم في حياته، أن تكون حياته منظمة، إدارته لشؤونه منظمة. القرآن الكريم يذكر أن من سمات الغافلين عن ذكر الله والتابعين لأهوائهم أن أمورهم غير منظمة. الآية التي بدأنا بها حديثنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غافل عن ذكر الله واتبع هواه، يسير ضمن رغباته وانفعالاته الوقتية، وكان أمره فرطا. ما معنى الفرط؟ الأمر الفرط المتجاوز للحد. وقال أحد اللغويين: أمر فرط أي متهاون به مضيع. وقال أحد المفسرين السيد الشيرازي رحمه الله في تبيين القرآن: فرط أي لا نظام له. هكذا الآية الكريمة توجه الإنسان إلى أن صفة الفوضى وعدم التنظيم في الأمور هذه من صفات الإنسان الغافل اللاهي، أما الإنسان الواعي المركز في تفكيره فهو الذي يعتمد التنظيم في أمور حياته. في آخر وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام التي وجهها لولديه الحسنين ولأهل بيته، قال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. الوصية الثانية عند الإمام بعد تقوى الله: بتقوى الله ونظم أمركم، أن تكون أموركم في حياتكم في معيشتكم في ممارساتكم منظمة. قسم من الناس يلتزمون بالنظام والتنظيم حينما يفرض عليهم من خارجهم. الحكومة تفرض قوانين وتفرض أنظمة في المرور، في بناء البيوت، في إدارة الأعمال المختلفة، فهو يلتزم بالنظام مفروض عليه. أو حينما يعمل في مؤسسة، يعمل في شركة مؤسسة، المؤسسة الشركة تفرض نظام باعتباره موظف، هو لازم يعمل بالنظام. أو يتعامل مع مؤسسة جهة لها قوانين وأنظمة مضطر أن يلتزم، لكن إذا استطاع أن يلتف على هذه القوانين فإنه أيضا ما عنده مانع يلتف على القانون وعلى النظام. ليش؟ لأن ما عند قناعة داخلية، ما عند وعي داخلي يلزمه بالتقيد بالنظام والتنظيم. وهذا هو الفرق بين الإنسان المتحضر تنظيم في الأمور خلق حضاري، وبين الإنسان الذي لا يمتلك هذا الوعي، يلتف على النظام والتنظيم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتتجلى مظاهر أهمية هذا الوعي ودوره أكثر في مجالين. المجال الأول إدارة الحياة الخاصة، الإنسان في حياة الخاصة، مو في الوظيفة، مو في العمل، وليس في الأمور التي ترتبط بالأنظمة العامة المفروضة من قبل الدولة. إدارة الإنسان لحياته الخاصة، هل يعتمد التنظيم؟ هل ينظم أفكاره، نومه، أكله، شربه، نشاطه، ممارساته المختلفة؟ هل يعتمد التنظيم في حياته، في تعامله مع الأشياء، مع سيارته، مع منزله، في مجال علاقاته الأسرية والاجتماعية؟ هل يعتمد التنظيم وترتيب الأمور، أو ارتجال أو مزاج، ومع تسيب ما في نظام يحكم حركته في حياته الخاصة؟ في بعض الأحيان تتكدس الأشياء في مكتب الإنسان أو منزله دون تنظيم، أشياء عنده في البيت أو في المكتب بس ما منظمها، فإذا لم تكن منظمة لم يكن له تنظيم في هذه الأمور، لا يستفيد منها إذا احتاج إليها، وقد يبحث عنها في وقت الحاجة إليها لأن ما منظمة، فلا يعرف مكانها، مكان وجودها. وقد يكدس الإنسان في مكتبه أو في منزله أو حتى في سيارته ما لا حاجة له فيه، مما استغنى عن استخدامه. بعض الناس في بيوتهم أشياء وأغراض تبقى سنوات ما محتاج لها، ما يستفيد منها، خلّها في البيت. لماذا تبقى في البيت؟ تشغل حيزا من المنزل، تتلف، يمكن أن تعطيها لآخرين يستفيدون منها، يمكن أن تتخلص منها فتوفر عليك حيزا في منزلك. لكن عدم التنظيم هو الذي يجعل الإنسان لا يهتم بهذه الجوانب، وإن كانت جزئية لكنها مظهر لوجود هذا الوعي أو ضعفه في فكر الإنسان. بتاريخ 1 نوفمبر الماضي 2021 نشرت جريدة الرياض تحقيقا جميلا من ستوكهولم بعنوان عادة سويدية نسبة إلى منطقة إلى دولة السويد، ترتيب البيت استعدادا للموت. كاتبة مؤلفة معروفة مارغاريتا ماغنوسون ألفت كتاب الفن السويدي للترتيب ما قبل الموت. الكتاب صار من أكثر الكتب مبيعا في العالم، وترجم إلى عدة لغات، ويتحدث عنها الفكرة أن أنت في أي لحظة ممكن تموت. هل الأشياء اللي عندك في البيت أنت إذا ما تتصرف فيها اللي يجي من بعدك يتورط فيها، ما يعرف شو يسوي فيها، يرميها، يفلتها، يتساهل معها؟ أنت ما دام حي، أنت رتب بيتك، أنت رتب الأشياء اللي عندك. هذا مظهر من مظاهر اهتمام الإنسان بالتنظيم في حياته، حتى لا يكون مصداقا لقوله تعالى وكان أمره فرطا. المظهر الثاني للوعي بأهمية الترتيب والنظم والتنظيم للأمور الأعمال التطوعية في المجتمع. الأعمال التطوعية في المجتمع تارة تكون ضمن مؤسسة رسمية، جمعية أو نادي معترف به ورسمي، ما دام رسميا فإنه معني بالتزام نظام وتنظيم في عمله. هناك أعمال تطوعية في المجتمع ليست على صيغة عمل مؤسسي، ليست على صيغة عمل رسمي مؤسسي، هذه تحتاج أيضا المجتمع الواعي في كل مجال من المجالات إدارات المساجد، إدارات المناسبات المختلفة، الأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية، هذه أيضا ينبغي أن يكون فيها ترتيب، أن يكون فيها تنظيم. كل شأن من الشؤون، كل عمل من الأعمال، إذا لم يكن فيه تنظيم، ترتيب، تنسيق، تدب فيه الفوضى وتكون فيه الأخطاء، ولا يكون قابلا للاستمرارية والتطوير. وهنا لابد أن نشيد بالمبادرة الرائعة التي يقوم بها بعض المواطنين الأعزاء في المحافظة لتنظيم وتطوير مهام إكرام الموتى. طبعا واجب شرعي تجهيز الميت في المجتمع المسلم، واجب كفائي لا بد وأن يكون هناك من يقوم به. من الناحية الرسمية هناك جهود في البلديات، باعتبار البلديات هي الجهة المسؤولة عن هذا الجانب، ولكن هناك جهود تطوعية، ناس بدافع ديني يبادرون للتصدي للقيام بهذا الأمر طلبا لما فيه من الأجر والثواب. هذا العمل إكرام الموتى لا ينبغي أن يكون بشكل غير منظم، بشكل غير منسق. التنظيم فيه والترتيب فيه أمر مطلوب. كيف نوفر أعدادا من المتطوعين الذين يتصدون لهذه المهمة التطوعية؟ كيف نعدهم من ناحية معرفتهم بالأحكام الشرعية، معرفتهم بالأنظمة الصحية المرتبطة بهذا الشأن؟ أيضا لم يعد تغسيل الميت أو تجهيزه كما كان في الماضي أمرا سهلا متوارثا في العادات والتقاليد. أصبحت هناك جوانب صحية لا بد وأن تراعى وأن تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا يعني وجود جهة تنظم دورات تعليمية تثقيفية للقائمين بمثل هذه الأعمال، توفير أدوات ووسائل للقيام بهذه المهام، ليس في ساعة الساعة وليس بالطرق السائدة التقليدية. كل مجال من المجالات فيه إمكانية لتطويره. بعض الناس يصر على أن تبقى هذه الأمور ضمن السائد وضمن المألوف حتى في الوسائل والأدوات. المقابر تكون القبور فيها بشكل فوضوي، ليس هناك طريق للوصول إلى القبور، ليس هناك ترتيب، يصرون على أن تبقى الأمور هكذا، وهذا خطأ. نحن ينبغي أن نلتزم بالأحكام الشرعية، ولكن الأحكام الشرعية أيضا تدفعنا نحو التطوير، نحو التنظيم، نحو الترتيب. الآن نعيش في عصر المقابر الرقمية، كل قبر إلكترونيا، المكان معروف، المدفون فيه معروف، تاريخ وفاته معروف إلكترونيا، يمكن للإنسان أن يصل إلى أي قبر من القبور في أي مقبرة من هذه المقابر المنظمة. وهكذا تهيئة القبور أيضا وتهيئة ما يحتاجه الناس في هذا المجال، هذا الأمر يحتاج إلى ترتيب وتنظيم. نحن في الجانب الشرعي عندنا أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة في هذا المجال، حتى أن الشعار المعروف الذي أطلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا متى أطلق الرسول هذا الشعار؟ أطلقه في موضوع تجهيز الموتى، في دفن ابنه إبراهيم، دفن الصحابي الجليل سعد. إذن الإتقان مطلوب في كل الأعمال، التنظيم والترتيب مطلوب في كل الأعمال، وتجهيز الميت وإكرام الميت من الموارد التي ينبغي أن يكون فيها أيضا إتقان وتنظيم وترتيب. عندنا موسوعة حديثية جامع أحاديث الشيعة، أشرف عليها المرجع الراحل السيد البروجردي رحمه الله في هذه الموسوعة الأحاديث الواردة حول التعامل مع الميت، من الاحتضار إلى دفنه إلى وضع قبره إلى التعزية به. عدد الأحاديث الواردة في هذه الموسوعة فقط 1532 حديثا، تقع في 540 صفحة حول هذا الموضوع. طيب، هذه الأحاديث في مجملها وفي كثير منها تحثنا على إتقان هذا العمل وتنظيمه وتنسيقه وتطويره. لذلك نبارك هذه الجهود الطيبة ونرجو أن يكون التنظيم والترتيب سمة لكل أنشطة المجتمع التطوعية والأهلية، حسينياتنا، مساجدنا، مواكب عزائنا. لا يمكن في هذا العصر أن تستمر الأمور على أساس فردي وارتجالي واسترسالي. الوضع العالمي والوضع الدولي والوضع الوطني يستلزم وجود أنظمة وقوانين وتنظيم للأمور. إذا لم يبادر الناس لتنظيم أنفسهم فإن هناك من يأتي لكي ينظم أمورهم. من هنا ينبغي أن تكون هناك مبادرات لتنظيم مختلف الأنشطة والأعمال الأهلية حتى تكون عملا منظم ومؤسسي، فهو أدوم وأفضل وأبعد عن كل سوء وعن كل استغلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للأخذ بقيم الدين وتعاليمه وأحكامه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.